البقرة: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. والسلف وكثير من أئمة السلف فسروا هذا بالتجارة، ما كسبتم، وهو ظاهر، والذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. وهكذا ما يدل على ذلك الأدلة العامة التي تدل على أن الأصل في المال الذي توفرت فيه الشروط عليه الزكاة. طيب، عندما نسأله لما تثبت عروض التجارة، متى يكون الشيء من عروض التجارة؟ بأمرين، أحسنت. الأمر الأول أن يملكه، فما لا يملكه لا يكون عروض تجارة. ما يأتي إلى عمارة ما يملكه يقول هذه عمارتي هي للتجارة، ما يملكه أصلا. الثاني أن ينوي عند تملك التجارة أنه يبيع ويشتري، وجد أرضا ورثه من أبيه واشتراه، فلما اشترى نوى أن هذا للتجارة وأنه سيبيع ويشتري، لتدخل في البيع والشراء، فهذا فيه تجارة ولو لم تبتاع، يعني ولو جلست 20 سنة هذا فيها زكاة، كل سنة عليها أن يزكي، إلا إذا غير النية وجعل هذا الاستقرار لا للزكاة. بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة النباتات. قال: يجب العشر بالحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب. الصنف الرابع من أصناف الزكاة، وهو آخر الأصناف، في هذا الكتاب هو زكاة النباتات، وتقال أيضا زكاة الخارج من الأرض، وهكذا زكاة الزروع والثمار. وزكاة النباتات يراد بها أمران: الأمر الأول الزروع، جمع زرع، وهي كل ما يستنبت من الأرض، جمع زرع وهي كل ما يستنبت من الأرض لقصد استغلال الأرض من الأقوات ونحوها، كل ما يستنبت من الأرض لقصد استغلال الأرض من الأقوات ونحوها. الثاني الثمار، جمع ثمر بفتحتين، وهي ما يؤكل من أحمال الأشجار، كالتمر والزبيب. كالتمر والزبيب. والعلماء مجمعون على وجوب الزكاة في أصل زكاة النباتات أو في أصل النباتات. والعلماء مجمعون على وجوب الزكاة في أصل النباتات، وإن اختلفوا في بعض أصنافها أي بعض أنواع النباتات إن اختلف، لكن في أصل وجوب الزكاة في أصل النباتات هذا شيء متفق عليه بين الفقهاء، ولذلك لا خلاف بينهم أن النباتات صنف من أصناف الزكاة ويدل هذا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض وهذه النباتات. ويدل على هذا أيضا حديث أبي سعيد كل مصلي رحمه الله: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. معنى ذلك أنه إذا كان فوق ذلك ففيه صدقة، وهذا أمر مجمع عليه لا خلاف بينهم. ولذلك قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى: أجمع السلف والخلف قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى أجمع السلف والخلف على أن الزكاة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب وزكاة النباتات يشترط فيها ما يشترط أو ما تقدم ذكره في الباب الأول أو في المبحث الأول إلا مضي الحول فإنه ليس من شروط زكاة النباتات مضي الحول، وإنما باستحصاده كما قال الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده. لأنه كما قال الفقهاء يكمل نماؤه باستحصاده لا ببقائه حتى ينتظر الحول وزكاة النباتات من أسهل أبواب الزكاة، وأصول المسائل المتعلقة بذلك ثلاثة: المسألة الأولى أنواع النباتات الزكوية، فهل كل ما يخرج من الأرض نقول فيها زكاة أو هناك أنواع معينة يكون فيها زكاة؟ هذه المسألة الأولى، أنواع النباتات الزكوية. المسألة الثانية نصاب زكاة النباتات، المسألة الثالثة من يكمل لي المقدار الواجب إخراجه. هذه ثلاث المسائل هي أصل أو أصول مسائل المتعلقة بالنبات، فمن فهمها فقد فهم زكاة النباتات. كل غير هذه تعتبر فروعا، والفروع يكثر فيها الخلاف ويكثر فيها الكلام. أما أنت لو ضوضت أصول المسائل فالفروع تبحث حين سئلت عنها، سألوك عنها حينئذ قل له تظني سأبحث، مع أن أكثر الفروعات إنما يسأل عنها طلاب العلم أو من تفقه، أما العوام إنما يسألون عن أصول المسائل. إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: أما المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله، المصنف ذكر بعض المسائل غير هذه، فهذه مسائل فروعية ذكرها من باب الاستطراد لا لأنها متعلقة بزكاة النباتات. قال المصنف رحمه الله: يجب العشر في الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب. يعني إذن المصنف رحمه الله تعالى هنا شرع في بيان المسألة الأولى، وهي أنواع النباتات الزكوية، أنواع النباتات الزكوية، وهي معرفة الأصناف التي يكون فيها الزكاة أو التي تكون فيها الزكاة مما يخرج من الأرض، لأنه باتفاق الفقهاء ليس كل ما يخرج من الأرض يكون فيه زكاة، بل يكون أو تكون الزكاة في أنواع معينة. ويدل على هذا قول الله عز وجل في الآية التي قرأناها: من طيبات ما ومما أخرجنا. ومن هذا للتبعيض باتفاق المفسرين: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيب ومما أخذ وبعض مما أخذنا لكم الأرض. فمعنى ذلك عند الفقهاء أنه لا تجب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض، وإنما تجب الزكاة في بعض ما يخرج من الأرض. فإذا كان القرآن أشار إلى أنه لا تكون الزكاة في جميع ما يخرج من الأرض، وإنما تكون الزكاة في بعضها، فلا بد إذن من دليل ينص على هذه الأنواع التي تكون فيها الزكاة. والفقهاء مجمعون على أن أربعة من الأنواع يكون فيها الزكاة، هذا بالاتفاق ليس بينهم خلاف. وهذه الأربعة التي أشرنا إليها: الحنطة والشعير والزبيب والتمر. تقدم معنا في أول كتاب الزكاة كذلك، في أول كتاب الزكاة. إذن هذه الأنواع الأربعة باتفاق الفقهاء ليس لا يوجد بينهم خلاف في وجوب الزكاة على هذه، أو في وجوب الزكاة في هذه الأصناف الأربعة. إذا كان كذلك فما فوق أو فما سوى هذه الأنواع الأربعة فهو محل خلاف بين الفقهاء. إذا تأملوا، الخلاف هو إنما يكون فيما سوى هذه الأنواع الأربعة، وأما ما كان من أنواع الأربعة فهم متفقون على أنه فيه زكاة. طيب، غير ما كان من هذه الأمور الأربعة فهل فيها زكاة أو ليس فيها زكاة؟ البطيخ هل فيها زكاة؟ البرتقال هل فيه زكاة؟ هكذا أيضا من الأنواع التي تخرج من الأرض، من الفواكه، من الثمار، وهكذا من الحبوب أو الفواكه. وهذه مسألة خلافية من المسائل المشكلة في الفقه لكثرة كلام العلماء في ذلك وكثرة أقوالهم في هذه المسألة وكثرة التفريعات المتعلقة بذلك، فهذا مما يجعل المسائل مشكلة. إذا كثرت التفريعات المتعلقة مع أن هذه التفريعات مبنية على اختلافات كثيرة، فهذا مما يجعل المسألة مشكلة جدا إلى الغاية. فعلى كل هذه من المسائل المشكلة في كتاب الزكاة، ولكن الصحيح الذي تدل عليه الأدلة على أن الزكاة كما قدمنا لا تجب إلا في هذه الأنواع الأربعة، وأما غير ذلك فإنه لا دليل يدل على ذلك، أي لا يدل على وجوب الزكاة فيها. وذلك أولا لأن القرآن إشارة إلى البعضية، إشارة إلى أن الزكاة إنما تجب في بعض ما يخرج من الأرض، هذا أولا. ثم إن السنة عينت البعضية، أي عينت بعض ما يجب فيه زكاة مما يخرج من الأرض، فعينت ما يخرج أو ما يجب فيه زكاة أو ما تجب مما يخرج من الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث معاذ بن موسى في كل مصنف رحمه الله: لا تأخذ الصدقات إلا من أربع. وهذا نص واضح يوضح مقصود الآية، وأن البعضية المشارة في الآية إنما هي في هذه الأنواع الأربعة. فلذلك قال عليه السلام لأبي موسى ومعاذ حينما أرسلهما إلى اليمن: لا تأخذ الصدقات إلا من أربع: الحنطة والشعير والزبيب والتمر، لا تأخذ من غيرهما. فبعد هذا لا يصلح لمفتن أن يقول الزكاة تجب في غير هذه، فإن هذا تنصيص من النبي صلى الله عليه وسلم أن الزكاة لا تجب إلا في هذه، لا سيما بدون دليل. وأما إذا دل دليل آخر على وجوب الزكاة في غير هذه أصناف فهذا لا شك أنه يقال به، لكن ما في دليل يدل على ذلك. ولذلك قال الإمام أبو عبيد القاسم السلام من أئمة السلف الذين ألفوا في الزكاة، وهما اثنان فيما أعلم، أبو عبيد القاسم السلام وابن زنجوي له كتاب أيضا في الأموال، كتابان عظيمان مهمان، وهو مرجع كتب السلف في باب الزكاة. قال أبو عبيد رحمه الله في كتاب الأموال، والذي نختاره في ذلك الاتباع، قال: والذي نختاره في ذلك الاتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نختاره في ذلك الاتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتمسك بها، والذي نختاره في ذلك الاتباع لسنة صلى الله عليه وسلم والتمسك بها أنه لا صدقة في شيء من الحبوب، أنه لا صدقة في شيء من الحبوب إلا في البر والشعير، أنه لا صدقة في شيء من الحبوب إلا في البر والشعير، ولا صدقة في شيء من التمار، ولا صدقة في شيء من التمار إلا في النخل والكرم، إلا في النخل والكرم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسمي إلا إياها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسمي إلا إياها، مع قول من قال به من الصحابة والتابعين، مع قول من قال به من الصحابة والتابعين. الأموال لأبي عبيد صفحة 573، صفحة 573. ونحن إنما ذكرنا هذا الكلام لأهميته في مثل هذا الموطن، وأن طالب العلم لا يكون اهتمامه بالتمسك بالسنة في المسائل العقدية فقط، حتى في المسائل الفقهية، فإن التمسك بالسنة مطلوب في جميع الأحوال. فما دل الدليل فهذا هو التمسك بالسنة، أنك تمسك به ولا تذهب إلى أقوال الفقهاء وتقول هذه المسألة خلافية، هذه مسألة خلافية بينهم، ما لك ولك المسألة خلافية، هم يقول لك المسألة خلافية. طيب إذا كان المسألة خلافية فهل معنى ذلك أنه لا يوجد هناك حق؟ لا، إذا كانت المسألة قد دلت عليها أدلة من الكتاب والسنة فما يجوز لنا أن نحتج بالاختلاف، لأن الأمة أو الأئمة متفقون على أن الاختلاف لا يكون دليلا. لا يجوز لك ما ذكر ذلك ابن عبد البر في أوائل جامع بيان العلم وفضله. مثل هذا لابد من التمسك بالسنة. ولذلك التمسك بالسنة عند السلف ليس المقصود بذلك في المسائل العقدية فقط، حتى في المسائل العملية ما دل الدليل عليه نحن نقف مع الدليل ولا نترك الدليل لأجل مخالفة الفقهاء أو أن كثير من أهل العلم خالفوا هذه الأدلة وأن الإمام الفلاني خالف هذه الأدلة، هذا لا يجوز. لابد أن نخضع جميعا للدليل، فنحن مأمورون باتباع الدليل لا باتباع كلام الفقهاء. والدليل قد عين هذه الأشياء الأربعة فنحن ندور مع الدليل، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا جاء الأثر بطل النظر. ولكن أئمة الفقهاء يقولون من حصد زرعا فيستحب له أن يتصدق شيئا من ذلك، أي في غير الأنواع الأربعة، يعني عنده برتقال، عنده أي شيء من هذه الأمور، فإن حصد زرعا فقدر فله يستحب له أن يتصدق شيئا من ذلك بدون أن يقدر له، يعطي شيئا من ذلك الفقراء، فإن هذا في هذا بركة ويبارك الله عز وجل في ماله بسبب هذا التصدق. قال الله عز وجل انظروا إلى ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والمصنف هنا رحمه الله زاد نوعا خامسا وذره، هذا لا يحتاج إليه، والأدلة التي دلت على التي عينت ضعيفة، لم يثبت دليل في أنواع من نباتات لا حديث معاذ الذي أشرنا إليه في الأنواع الأربعة فقط لا زيادة على ذلك. قال المصنف رحمه الله أما وجوب الزكاة من هذه الأجناس ولشمول الأدلة الصريحة لها وللتنصيف عليها في حديث أبي معاذ في حديث أبي موسى ومعاذ حين بعثه من أعسير اليمن يعلمان الناس أمر دينهم، قال لا تأخذ من الصدقات إلا من أربع: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. أخرجه الحاكم والبيهقي والطبراني. قال البيهقي رواته ثقات وهو متصل، نعم متصل، وبين ذلك العلامة رحمه الله سبب اتصاله وبين خطأ من ضعف مثل هذا الحديث وأن خطأه مبني على خطأ سلوك في تصحيح الأحاديث وتضعيفها. قال أخرج الطبراني عن عمر قال إنما صنع سلم الزكاة في أباغ، لم يثبت هذا إلا عن أبي موسى ومعاذ. كل ما ورد في ذلك غير حديث معاذ وأبي موسى فهو ضعيف. ذلك نقرأ سريعا. قال واخرج ابن ماجه والدارقطني من حديث عمر بن شعيب عن ابي عن جدي ان سلم الزكاه في عنده الشعير والزب والتمر، ضعيف، وهو مما يقوي مثل هذه كما تقدم معنا لا ترمى رميا، لكن مما يدل على صحه ذلك الحكم الذي اشرنا اليه. انظر انما صنع سلم الزكاه في عنده الشعير والتمر. قال وزاد من جو الذره وفي اسناد محمد الازرمي وهو متروك، نعم متروك. قال أخرج البيهقي من طريق مجاهد لم تكن صنعة سلم إلا خمسة فذكرها، ضعيف. وأخرج أيضا من طريق الحسن قال لم يفرض صنعة سلم إلا في عشر، ذكر الخمسة المذكورة والإبل والبقر والغنم والذهب والفضة، ضعيف. وأخرج أيضا عن الشعبي أنه قال كثر عسلم إلى أهل اليمن وإنما الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، هذا مرسل ولكنه جيد حيث أنه يطابق كأنه سمع حديث أبي موسى ومعاذ، ما في كبير شيء، ما هو حجة، لو صح ما هو حجة، لو صح ما هو حجة لأنه مرسل، لكن مع هذا أيضا دل على نفس ما دل عليه حديث أبي موسى ومعاذ أنه كتب إلى أهل اليمن، كأنه فسر فقط أو ذكر حديث معاذ، كأنه ذكر لنا حديث معاذ وإن لم يعين. قال البيهقي: هذه المراسيل طرقها مختلفة ويؤكد بعضها بعضا، ومعها حديث أبي موسى رضي الله عنه، ومعها قول عمر وعلي وعائشة ليس في الخضروات زكاة. وحديث الخضروات أخرجه الدارقطني والحاكم والأثر في سننه عن عطاء بن سائب ابن السائب قال: أراد عبد الله المغير أن يأخذ الصدقة من أرض موسى بن طلحة من الخضروات، فقال موسى بن طلحة: ليس لك ذلك. رأى سلم قال: كان يقول ليس في ذلك صدقة، وهو مرسل قوي وضعيف. قال: أخرجه الدارقطني والحاكم من حديث إسحاق بن يحيى بن طلحة عن عمه موسى بن طلحة عن معاذ قال: وأما القثاء والبطيخ والرمان والقصف فعفو عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: حاض فيه ضعف وانقطاع، شك أنه ضعيف. رواه الترمذي بعض من حديث موسى بن طلحة عن معاذ، وقد روى هذه الحديث كلها ضعيفة. فقد رواه ابن عدي من وجه، لكن هذا من باب التأييد، قال المصنف يذكره من باب التأييد إلا هو يعلم أنها ضعيفة. قال: من وجه آخر عن أسود الدارقطني من حديث عائشة رضي الله عنها، من حديث محمد بن جاح، ومن حديث عائشة رضي الله عنها، أصلا ما يذكر مثل من حد من حديث كذا إلا لأجل المعرفة أنها ضعيفة، وإلا الأمة ضعيفة يذكر حديث حديثين ويمشي. قال: رواه البيهقي أيضا عن عمر رضي الله عنه وقفر، وفي طريق حديث مقال، ولكنه روي من طرق كثيرة يشهد بعضها لبعض، فينتظر الاحتجاج به، ما هو ظاهر أنه ينتظر، لا سيما وفيها متروك شذائذ الضعف، إنما يحصل الانجباض إذا كان خفيف الضعف. قال: وإذا انضم إلى ما تقدم في وجوب الزكاة في تلك الأجناس الأربعة والخمسة، بل هي أربعة كما تقدم، انتهض الجميع الاحتجاج بلا شك ولا شبهة. نعم، الأربعة دلت عليها الأدلة، أما غيرها فلا. وقد رويت تلك الروايات بلفظ الحصري على تلك الأجناس كما سبق. نعم، الأجناس الأربعة، فكان ذلك هو البيان منه لما أنزله الله، فلا يجي في غير ذلك من النباتات، فهذا حق الذي أشرنا إليه. وقد ذهب إلى ذلك الحسن البصري والحسن بن صالح ما يعتبر به خارجي، والثوري والشعبي، وأيضا يمكن الجمع بطرق أخرى، وهو أن هذه الأدلة المذكورة مخصصة لعمامات القرآن والسنة، ما معنى هذا؟ معنى ذلك أن الأصل في الأموال أن يكون فيها زكاة سواء كان من وثقة في غيرها، وإنما دل الدل على ماذا؟ على أنه لا يكون إلا في هذه الأربعة، فيكون هذا مخصصا لعمومات الأدلة. طيب لماذا ما قال هذا أمس؟ أنتم معي؟ يعني في عروض تجارة لماذا ما قال الأدلة العامة تدل على هذا؟ هذا لا شك أنه حق، الأدلة العامة تدل على وجوب الزكاة، ونحن قلنا أنه لا يكون في هذا لأجل الدليل الخاص الذي خصص تلك العمومات، والقرآن يشير إلى هذا كما تقدم. قال: ولا يصح جعل ذلك من باب التنصيص على بعض أفراده، على بعض أفراد العام، هذا في الأصول، لأن عندهم قد يكون العام لفظ يأتي عاما فيأتي دليل يخصصه، فيقال هذا خصص ذلك الدليل العام، ويأتي دليل آخر يقارب ذلك فيقول: لا، هذا ليس من باب التخصيص، وإنما هو من باب ذكر أفراد العام، أنه ذكر فقط بعض أفراد العام، فلا يكون هذا مخصصا لذلك الدليل العام. هم يذكرون حالات يأتي به الدليل الخاص العام، وفي حالات يكون الدليل الذي على صورة التخصيص، وهو ليس للتخصيص، إنما هو لأجل أنه ورد فقط بذكر بعض أفراد العام، ما يكون للتخصيص، حالات مبينة في كتب الأصول. والمصنف رحمه الله يشير إلى هذا، يقول: هذا الحديث لا يصلح، يعني قد يقول لنا قائل: نعم، لما قال لا تخصص من الأربع ليس هذا أنها تخصص، إنما ذكر فقط بعض أفراد العام، لأن الزكاة واجبة في ماذا؟ في النباتات. نعم، لما قال أربعة معنى ذلك أن ذكر الأربعة هي ذكر بعض أفراد العام، أي ذكر بعض أفراد النباتات، فلا ينافي ذلك أن الزكاة واجبة في ماذا؟ في غير هذه الأربعة. هذا يقوله الجمهور. المصنف يقول لا، ما يصل أن نقول هذا. ما المانع أن نجعل ذكر الأمور الأربعة من باب ذكر أفراد العام لا من باب، ما المانع ذلك؟ قال المصنف رحمه الله: لما في ذلك من حصر تارة والنفي لما عدم ذكر الأخرى. ومعنى ذلك أن هذا الحديث الذي ورد فيه التخصيص جاء على صيغة الحصر، والدليل إذا جاء على صيغة الحصر ما يمكن أن يكون هذا من باب ذكر أفراد العام. كيف يكون باب ذكر وجاء على صيغة الحصر؟ يعني لو قال النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة في أربعة، مثل النفقة في أربعة أو شيء من هذا، هذا ربما يقال أنه مع أنه أيضا ما يقال، لكن ربما يقال هذا من باب ذكر أفراد العام. لكن هنا لا يمكن يقال. لماذا؟ لأنه حصر قال لا تحصر إلا من أربعة، وهذا كما سيأتي معنا في البلاغة من طرق الحصر النفي مع الاستثناء. لا تأخذ الأربعة معناه أنه ما يجوز لك أن تأخذ إيش؟ الزكاة من غير هذه الأنواع الأربعة. هذا حصر لما هو حصر؟ هذا حصر. إذا كيف يكون بعد هذا هذا من باب ذكر أفراد العام؟ لا، هذا يكون باب التخصيص. هذا إن شاء الله يأتي، يعني يأتي معكم في كتب الأصول، وتأتي أيضا في بعض المسائل في هذا الكتاب تطبيقا لهذا التفريق بين العام إذا ورد للتخصيص، أو الأريد الخاص إذا ورد للتخصيص، أو إذا ورد لبعض ذكر أفراد العام.
هي
إذا قيل إنها من الحبوب أريد من الحنطة، تريد من الحنطة، إذا قيل من الحنطة فلا إشكال في ذلك، لأن بعضهم قد يفرق. هنا انظر سنتاتي معنا في أبواب البيع نحتاج أن نفرق بين البر وبين الحنطة. هنا ما في التفرقة، البر والحنطة والقمح هذه الأشياء كلها شيء واحد في هذا الباب، في باب الزكاة، يعني كلها تجي فيها الزكاة. فإذا قلنا كذلك فإذا تدخل في هذا. ولذلك ذكر يعني ذكر أهل اللغة أظن صاحب الصحاح الجوهري رحمه الله أن العرب ما كانوا يفرقون في يعني في الزكوات في هذا البر والقمح وكذلك أيضا الحنطة، وإنما التفرقة بينهما باعتبار المراحل التي تمر، يعني باعتبار المراحل يسمون في بعض المراحل قمح، في بعض المراحل بر، وفي بعض المراحل حنطة، وإلا هي شيء واحد. أصحاب المزارع يعرفون هذا. وإلا الآن الدقيق نحن ما يأتي إلا من الهند، ليس كذلك؟ ماذا؟ أي
هل لابد أن يكون زبيب ولا يعني لو بتاع غير زبيب؟
نعم نعم، مختلفون في هذا، لكن الصحيح أنه لا يكون في ذات العنب بذاته حتى يصير زبيبا، لأن سيأتي معنا أن من شروط أن تجف الثمرة. طيب كيف تجف العنب؟ كيف تجف؟ ما تجف إلا إذا صار إيش؟ زبيبا. وذلك من شروط كما سيأتي مع سيأتي هذا في ذكر النصاب. إذا نقرأ مفهوم هذا على كل مسألة لله واضحة واضحة. إذا قيل عندما نسأله عندك يا ثابت الطماطم فيها هذه الأيام كثيرة، أليس كذلك؟ طيب فيها زكاة ولا فيها زكاة؟ كيف ما فيها زكاة؟ ربما بعضهم يعني بعض الأخوة اللي يشتغلون من بعض البلدان يقول في اليوم ربما نخرج مليون في اليوم الواحد، بعض ربما مليونين هذه الأيام، إذا كيف ما فيها زكاة هذا كله؟ ها؟ ما فيها زكاة؟ تأكد. لماذا ما فيها زكاة؟ لأن ليس من أنواع الربا. لكن ماذا عليهم؟ هذا إذا كان للتجارة، هذا إذا كان للتجارة، لكن ماذا عليهم؟ شيء آخر أشرنا إليه، أن يتصدق شيئا منه، يعني إذا أخذ له يتصدق شيئا منه، يتصدق شيئا من ذلك. قال المصنف رحمه الله نحن في زكاة النباتات، أما زكاة النقطة خرجنا منها زمان، أما بعد إذا خرج من هذا مثلا صاحب المزرعة إذا خرج من هذا مالا وصار نقودا صار دخل في العملات الورقية يعني خرج من هذا مليون مليونين ثلاثة مليون يزكي عنها بتلك الشروط المتقدمة أنه يدور عليها لحول. أما في ذلك تقول لا، لكن بخلاف في زكاتنا إذا خرج نقول فيها الزكاة، ما نقول أنه ينتظر حتى يحول عليها لحول، كان تقدم ما يشترط في زكاتنا على هذا. إذا خرج حينئذ نقول له خلاص الآن عليها زكاة، ربما في السنة يكون على زكاة النبات مرتين الزكاة، ربما ثلاث مرات، لأنه على حسب خروجه، إذا خرج عليه زكاة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونصابها خمسة أوسق إذن المسألة الثانية المتعلقة بزكاة النباتات، النصاب الذي هو القدر المعتبر في وجوب الزكاة، والقدر المعتبر في وجوب زكاة الزروع والثمار كما بين النبي عليه الصلاة والسلام خمسة أوسق، وما كان دون ذلك فليس فيه زكاة باتفاق العلماء، لحديث أبي سعيد الذي سيذكر المصنف رحمه الله: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، أي فما كان دون خمسة أوسق ليس فيه زكاة. فإذا النصاب النباتات كم؟ خمسة أوسق، أحسن. والوسق يساوي ستون صاعا، الوسق يساوي ستون صاعا. طيب من يعرف الحساب؟ ستون في خمسة كم؟ ثلاثمائة صاع. إذا النصاب زكاة النباتات 300 صاع، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم صاع أهل المدينة، مكيال أهل المدينة، وهذا أمر مجمع عليه. والصاع يساوي كم يا أخوان؟ أربعة أمداد من الوسط، يعني لأن بعضهم قد يكون قصيرا وبعضهم قد يكون كبيرا، يكون صاعه مده كبير لكن يكون من المتوسطين كما كان عليه وسلم، لذلك وافق يقول أربعة أمداد من مد النبي عليه وسلم. هذا النبي عليه وسلم كان متوسطا لا بالطويل ولا بالقصير، فمن كان هذا حاله مده يصح. طيب لو أردنا أن نعرف بالمد أن كثير من إنما يمد بالمد كم سيكون، كيف نفعل؟ نقول الآن كم معنا؟ 300، ليس كذلك؟ 300 صاع في 4 كم تطلع؟ ها؟ 1200 مد، 1200 مد. لو نظرنا إلى الصاع بعينه على الواقع الكيلو، العلماء المعاصرون مختلفون في ذلك، فبعضهم هو أدق تقدير الشيخ عثيمين رحمه الله أن يقول الصاع يساوي 2.40 كيلو، واضح؟ إحنا من محل تشترون محل 2.40 كيلو، معناه 2.5 كيلو أقل منه بقليل، 2.5 كيلو أقل منه. أما اللجنة الدائمة هي كبار العلماء أفتوا على أنه 3 كيلو تقريبا، وهذا هو الأحوط، لكن تقدير الشيخ رحمه الأدق لأنه قال لقد حررته وجربته أكثر من مرة فلم يطلع عن هذا المقدار، تقدير الشيخ أدق، وتقدير أولئك العلماء رضوان الله أحوط في قال 3 كيلو. طيب نريد أن نحاسب الآن، أنتم معي الآن كم الصاع؟ قلنا على تقدير الشيخ رحمه الله 2.40. طيب 2.40 قل في 300 كم تطلع؟ انظر لك ما طلع هو نصاب زكاة النباتات، انظر لكم 2.40 في 300، لأن الصاع الواحد يساوي 2.40، لا قل 750، انظروا 2.40 في 300 كم تطلع؟ 720، لا تأكد، أظن أكثر، كم؟ 720. معناه إذن إذا كان، طيب اسمعوا حتى نواصل، متأكدين 720؟ ماذا فعلت؟ انتظر حتى أنظر. عيد ماذا فعلت؟ 2 فاصل أكتب في 320. تأكدون. طيب نأتي إلى الآن، نحن في معروف عندكم الجونية. الجونية كم يكون فيها عادة؟ 50 كيلو، ليس ذلك؟ إذا تقول 720 قسمة 50 كم تطلع؟ 5 كم تطلع؟ يعني كأنها تطلع 15 جوني أو 14.4. إذن معناه الاحتياط، معناه 15 جوني، لا 15 جوني فيها زكاة، 15 جوني عرفوا الجوني هذا، ليس ذلك؟ معروف الجوني يسمونه، ها؟ تقول شوال، ها؟ ما تقولون؟ أو كيس، نعم لا يسري، لكن الكيس بعضهم يسميه هذا ال ال ها؟ والقطمة. خلاص على كل سموا ما تريدون أنتم. يعني كم سعى على هذا؟ نحن نعرف لأن الناس الآن يعتبر بالجوني أنه يعب الجوني. إذن كم الجوني التي تكون مثلا على هذا؟ ها؟ هذا طبعا يقال على تقدير الشيخ رحمه الله من العثيمين. وأما لو قلنا على تقدير اللجنة، هي تيار العلماء، يعني 3 × 3 × 3 كم تطلع؟ 900، ليس كذلك؟ إذا 900 كيلو، إذا 900 أقول أيضا في 50 قسمة 50 18، نعم، إذا 18 جونية على تقدير اللجنة، 18 هذا أحوط. لكن تقدير الشيخ رحمه الله دق، وبعضهم هذا موطن اختلاف لأنها مبنية على حسابات حادثة، والأشياء ربما ما تتساوى من حيث المقدار، لا شك الأشياء التي ما تتساوى، لكن هذا من باب التقرير. شخص يزيد ما يستطيع يزيد. نحن قلنا الاحتياط، هي غطاء الاخرات، نحن قلنا الاحتياط نعرف 15. اي نعم، حيث حساب، نعم، قال كم 14 وكم وكم قلت 14 فاصلة 4، يعني هكذا 20 تكون نحو 20، لان قسمة هذا نعم تكون 20 اي، لكن احنا قلنا احتياط 15 جوني. على كل الذي عنده مزرعة يفهم هذا سريعا، أما الذي ما شيء من هذا يقول ما لنا ولا. أهم شيء أن تعلم أنه إذا كان نحو هذا المقدار، نحو 15 جونية، أو قل مثلا تقدير المعاصرين على 18 جونية، معناها لو زي ذاك هذا نصل النصاب. أما إذا كان دون ذلك ماشي إلا 10 جونية خرج 8 جن مثلا، بعض الأحيان يخرج لهم شيء من هذا، هذا ما في زكاة، لكن أظن نادر أنه يخرج دون هذا، ليس كذلك؟ حال مزارع فانه نادر ان يخرج، يكون فوق 20، اذن في ذلك زكاة. اذن في النصاب يتنبه على امور. الامر الاول ان الخمسة الاوسق تعتبر بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمار. أن الخمسة الأوسق تعتبر بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمار. لكم علم قبل التصفية بعد التصفية الوزن يختلف اختلافا كبيرا، ليس كذلك؟ اختلف اختلافا كبيرا. فإذا الاعتبار إنما بعد التصفية، وهكذا الثمار الاعتبار إنما بعد الجفاف، بعدها توزن، ما تزن قبل، لا، بعدها يكون الميزان. الأمر الثاني أن النصاب يعتبر بالكيل لا بالوزن، أن النصاب يعتبر بالكيلة بالوزن. الحديث أبي سعيد ليس فيما دون 15 صدقة والأوساق المكاييل. الأمر الثالث أن الكيل المعتبر هو كيل أهل المدينة وهو صاع الذي أشرناه. بعض يقول لك لا صاع يساوي كذا، هذا يذهب إلى صاع العراق. إذا رأيت بعض يقول أن بعض المحقين مثلا يكتب في بعض البحوثات الجامعية أن صاع يساوي 6 كيلو شيء من هذا، صحيح ما هو أن هذا غلط صحيح، لكن هذا صاع غير معتبر، هذا صاع العراقيين وكثير منهم يحدد هذا، هذا صاع كبير كان أكبر من صاع المدينة وليس هو معتبر. الكيل المعتبر هو كيل أهل المدينة، ولذلك قال ابن عسنة كما في حديث ابن عمر المكيال مكيال أهل المدينة، أي المكيال المعتبر في الشريعة مكيال أهل المدينة، والوزن وزن أهل مكة، أي الوزن المعتبر هو وزن أهل مكة. حديث صحيح مسلم الشيخ رحمه الله. أظن قد دق العشاء. قال وأما كون النصاب 5 أوسق لحديث أبي سعيد الصحيحين غنى السلام ليس بما قرأنا أن السنة قال الوصف 60 صاعا، هذا التحديد ما هو ثابت، وفي رواية أحمد الوصف 60 صاعا هذا ما هو ثابت، لكن هذا حق، هذا مجمع عليه، أي أن الوصف مقداره 60 صاعا هذا مجمع عليه، لكن ليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أي ما هو ثابت النبي صلى الله عليه وسلم. هي كالشروط في النصاب في اعتبار النصاب. قال بشكر وفقك الله، من هم الفقهاء السبعة؟ عندنا سأله من هم الفقهاء السبعة بشرط البيتين. إذا قيل من في العلم 7 أبحر عيد في نقص روايتهم في العلم، لا ماذا روايتهم في العلم ليست بخارجة، فقلهم عبيد الله عروة قاسم. أتيت بالخير سعيد أبو بكر سليمان خارجة، يعني خارجة نعم، يعني في البيت الأول خارجة له معنى، معنى أنه لا يخرج عن هؤلاء، وخارجة المراد به يعني كما هو معلوم هؤلاء كانوا كما ذكر ابن القيم في أواخر إعلام الواقعين كانوا في زمن التابعين، وهذا يدل على أنه لا معنى أن يقال مثلا أئمة الأربعة الفقهاء مثلا السبعة، فإن هذا الشيء اعتاد الأئمة رضوان الله عليهم، يعني يقال في زمن هؤلاء هم فقهاء هذا الزمن، معنى الناس كانوا يسألونهم، كانوا أعلم الناس بالفقه في ذلك الزمن. قال نسيت أن تقرأ وأما أكون الواجب العشر، ما نسيت لكنك مستعجل. نحن قلنا قبل أن نصنف رحمه الله يقدم المقدار على النصاب، هذا قلنا لا يصح لأن ما نستطيع أن نحن نحسب الحساب وما عرفنا النصاب، فلا بد أن نقدم النصاب على المقدار حتى نفهم النصاب بعد ذلك نحسب، يعني هل يجوز لنا أن نحسب نحن أموال الناس وما عرفنا النصاب؟ ما سيكون، لابد أن نقدم النصاب ثم المقدار بعد ذلك نعرف، إذا عرفنا أن المال ذلك المزكي وصل النصاب بعد ذلك نقول تعال نحاسب، وأما قبل ذلك ما يصلح. قال نرجو منكم توضيح مقدار نصاب النبات. أولا نرجو، هذا يدل على تأدبك، لكن توضيح النصاب مقدار نصاب النبات ما جاء، ما هذا الاستعجال؟ ما أدري يعني بعض الأخوة ما أدري بسبب كأنه الماء الملح الذي يشربه، هم ما أدري ما هذا، لا تريض، اجعل نفسك هادئا، ما إلين إلين سلتهم شلين، الدنيا بخير والأمر طيبة ما علينا شيء، لماذا نستعجل ونحن في خير وفي عبادة؟ العجول قد لا يستفيد كبير شيء. الذي يستعجل كله سريع سريع ما يستفيد كبير شيء، وإنما الذي هو مطمئن ويكون كما يقال هادئ البال مطمئن النفس، هذا الذي يفلح في طلب العلم. طلب العلم يحتاج إلى هدوء، إلى اطمئنان، إلى الابتعاد من المشاكل والمشاغل، إلى يعني أن يكون الإنسان هادئا مطمئنا، لا يكون عنده هدف غير العلم، ما يكون عنده هدف غير العلم. فلذلك قد يتحمل جميع المشاق إذا كان هدفه أمامه، أما إذا كان هكذا الله أعلم هذا كيف سيستفيد، والله أعلم كيف سيستمر. يعني بعض الأحيان قد تعرف أن فلان يستمر لما تنظر إلى وجهه بهدوئه واطمئنانه، ترى أنه مقبل ومطمئن، ما هو من ذاك المستعجل. أما المستعجل يستعجل في زمن وبعدها يفر. إلى هنا بارك الله فيكم.
أبيت الماء عورة قاسم
سعيد أبو بكر سليمان
قاسم أبيت الله عورة قاسم
سعيد
أبو بكر سليمان قاسم خارج
خارج الدولة.
الله أيوة.